به أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله بن أجر الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، كقام زيد العاقل، كقام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في مرفوعات الأسماء أنها سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والتوكيد والعطف والبدل. جعل التابع هو السابع من المرفوعات، وذلك لأنه يكون مرفوعا ويكون مخفوضا ويكون منصوبا على حسب ما قبله. فمن ذلك النعت. النعت هو الوصف، أي وصف الاسم بصفات اسمية، فيتبع الموصوف في حركاته. يقول: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فالنعت هو الوصف أو الصفة لغة، وصف الشيء بما هو فيه. وفي اصطلاح النحويين: إجراء الاسم على الاسم المنعوت في إعرابه، والتابع من حيث هو، أو المشارك لما قبله في إعرابه، في إعرابه الحاصل وإعرابه المتجدد، أو أن التابع المشتق والمؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. تعريفات للنعت، وذلك لكثرة جريانه ولكثرة حركته، فيكون تابعا لما قبله. ذكروا أنه على قسمين: القسم الأول مفرد، وهو ثلاثة أنواع: الأول المشتق نحو ضارب، إذا قلت زيد ضارب مع أنها تكون خبرا، ولكن إذا قلت زيد الضارب الضارب لأمر حاضر فيكون خبر زيد كلمة حاضر، ويكون الضارب يعتبر نعتا. وكذلك شبه المشتق مثل ذا وذي، كذلك أسماء النسب. ذا وذي يعني أسماء الإشارة، تعرب أيضا بإعراب ما قبلها. فإذا قلت جاء رأيت زيدا ذا المال، ذا المال خبر، مررت بزيد ذي الشرف، ذي ليست خبرا ولكنها نعت أو صفة، ولكنها من الأسماء الخمسة. كذلك أسماء النسب يعني كمكي، هذا فلان المكي، رأيت زيدا المكية، يعتبر أيضا نعتا. كذلك المصدر، المصدر كما يأتينا هو الاسم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. فإذا قلت هذا رجل عدل، رأيت رجلا عدلا، مررت بزيد العدل، يعتبر هذا كله من النعت. ذكر أن النعت على قسمين، مفرد وجملة. الجملة وشبهها تأتي أيضا نعتا، ويشترط للنعت بها أيضا ثلاثة شروط. أولا أن يكون نكرة لفظا أو معنى، فقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون أليس جملة فعلية؟ ما موضعها من الإعراب؟ موضعها أنها نصب على أنها نعت ليوما، اتقوا يوما مرجعا لكل الخلق فيكون نعتا. هذا المعنى، أو معنى لا لفظا. يعني جملة معنوية ليست لفظية، وهو المعرف بال، وشرطان في الجملة يشترط للنعت بها، الأول أن يكون نكرة، وشرطان في الجملة وهو أن تكون مشتملة على ضمير، على ضمير يربطها بالموصوف ملفوظ به أو مقدر، وأن تكون خبرية. وذلك لأن الضمير هو الذي يربط الصفة بالموصوف. النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، لم يقل وجزمه، وذلك لأن الأصل أنه يكون في الأسماء، والأسماء ولا يدخل عليها الجزم. فتقول أرأيت زيدا العالم الفقيه، ومررت بزيد العالم الفقيه، وهذا زيد العالم الفقيه، فكلها تابعة. العالم الفقيه يعتبر نعتا، فإذا كان المنعوت مرفوعا هذا زيد العالم الفقيه الكريم السخي، تقول مرفوعة على أنها نعت رأيت زيدا العالم الفقيه الكريم السخي التقي، تقول كلها منصوبة على أنها نعت مررت بزيد العالم الفقيه التقي النقي، كلها مخفوضة على أنها نعت لزيد. وكذلك يتبعه في تعريفه وتنكيره، فتقول جاء الرجل الطويل جاء الرجل الطويل الأبره السعيد، ها هنا معرف. وتقول رأيت رجلا طويلا مشربا مكتسيا سمينا نحيفا، هذا أيضا نعت ولكنه نكرة. الرجل هذا معرف، رجلا هذا منكر. إذا قلت جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل التقي النقي، تبعه في الرفع رأيت زيدا العاقل التقي السخي، تبعه في النصب مررت بزيد العاقل التقي النقي، تبعه في الجر، فهو يتبع المنعوت في تعريفه إن كان المنعوت معرفة، وتنكيره إن كان نكرة. قد يكون النعت حقيقيا وهو ما رفع ضميرا مستترا أو سببا أو سببيا، وهو ما رفع اسما ظاهرا. إن رفع النعت ضمير المنعوت المستتر تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه، فيتبعه في عشرة، يتبعه في ثلاثة هي الإعراب، ويتبعه في ثلاثة وهي العدد، ويتبعه في اثنين وهي التذكير والتأنيث، واثنين وهي التعريف والتنكير. فوجوه الإعراب الرفع والنصب والخفض، ووجوه العدد التثنية والجمع والإفراد، وجوه التأنيث تأنيثه وتذكيره، وجوه التعريف تعريفه وتنكيره. عرفنا جاء زيد العاقل هذا تبعه في التعريف، لأن زيد معرفة، العاقل دخلت عليه الألف واللام، فتبعه في الرفع، وتبعه في التذكير زيد العاقل ما قال العاقلة، وتبعه في الإفراد العاقل ما قال العاقلان ولا قال العاقلون، فهذا تبعه في التذكير والتعريف والإفراد والإعراب الذي هو الرفع، أي تبعه في أربعة. واحد من وجوه الإعراب وهو الرفع، وواحد من وجوه العدد وهو الإفراد، وواحد من وجوه التعريف والتنكير وهو أنه معرف، وواحد من وجوه التذكير أو التأنيث هو أنه مؤنث، فإذا ثنيته قلت جاء الزيدان العاقلان، تبعه في التثنية، وتبعه في الرفع، وتبعه في التذكير لأن العاقلان الزيدان مذكر، وتبعه في التعريف أنه معرفة. وإذا قلت جاء رجلان عاقلان، رجلان عاقلان أليس مذكرا؟ رجلان عاقلان، ما قال عاقلتان، هذا وجه من وجوه التذكير. أليس مرفوعا؟ ما قال عاقلين، هذا وجه من وجوه الإعراب. مرفوع أليس منكرا؟ نكرة، ما قال الرجلان بل قال رجلان، هذا منكر. فتبعه في أنه مذكر لا مؤنث، وأنه منكر لا معرف، وأنه مرفوع يعني في وجه من وجوه الإعراب، وأنه مثنى. تبعه في أربعة، رجلان رأيت رجلين، أو جاء رجلان عاقلان، العدد مثنى معرف مرفوع مذكر. تبعه في أربعة، فيتبعه في أربعة من عشرة. يقول يكمل له أربعة من عشرة، العشرة الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، هذه عشرة. واحد من وجوه الإعراب الثلاثة وهي الرفع والنصب والجر، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التعريف والتنكير، واحد من التذكير والتأنيث، وهذا إذا لم يكن هناك مانع. أما إذا منع مانع فإنه قد يتخلف واحد منها، مثل أفعل التفضيل فإنه مفرد مذكر فلا يتبع، ويسمى النعت حينئذ حقيقية. وإن رفع سببي المنعوت الظاهر تبعه في اثنين من خمسة، ويسمى النعت سببية. أفعل التفضيل إذا قلت مثلا رأيت رجلا أو رأيت زيدا أفضل الناس أو أحسن الناس وجها، فها هنا منصوب على أنه أفعل، على أنه معرف أو منكر. فالحاصل أنك تقول هنا الحقيقي إذا استكمل الأربعة من عشرة، جاء زيد العاقل في الرفع، ورأيت زيدا العاقل في النصب، ومررت بزيد العاقل في الجر، وتقول فيما إذا رفع سببي المنعوت الظاهر جاء زيد القائم أبوه، ها هنا النعت جملة القائم أبوه، ومع ذلك فالقائم صفة لزيد، رأيت زيدا القائم أبوه، القائم صفة لزيد، مررت بزيد القائم أبوه، ذكر بعد ذلك أن المعرفة خمسة أشياء: المضمر نحو أنا وأنت، والعلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذا هو المعرف. فالضمير قالوا إنه أعرف المعارف، وهو أنا وأنت وأنت وأنتما، هذا معرف تعريفا ظاهرا، يعني معروف عند المتكلم ومعروف عند المخاطبين، هذا المعرفة. الضمير، الضمائر كما تعرفون 12 أو 14، 2 للمتكلم أنا وأنت، أنا ونحن، و5 أو 6 للمخاطب، أنه أنت، أنت مفرد، أنتما مثنى يصلح للذكر والأنثى، أنتم مجموع مذكر، أنتن جمع مؤنث، وكذلك الغائب 6 أو 5 هو وهي مفرد، هما وهما مثنى ذكر أو أنثى، أنثيين أو ذكرين، هم هن. هذا هو الضمائر 14. هذا معرفة. الثاني العلم. الأعلام هي الأسماء التي تعين بها المسميات، فيقال علم فلانا يعني اسمه الذي يميز به، سواء كان مفردا كزيد أو مضافا كعبد الله، أو مركبا كمعدي كرب، يسمى هذا كله مفرد، وسواء كان علما يعني اسما لمعين كزيد، أو اسما لجماد كمكة، مكة والمدينة ونحو ذلك. إذا قلنا مثلا جئت إلى مكة وذهبت إلى جدة، إلى جدة، فإن هذا أيضا معرف معرفة لأنها اسم علم. الثالث الاسم المبهم. المبهم هو الذي يشار إليه ولا يسمى، كهذا وهذه وهؤلاء وأولئك، هذه أسماء مبهمة، فتكون من الأسماء معروف. إذا قلت هذا فكأنه معروف عندك، معروف عند المتكلم، هؤلاء أيضا معروف عند المتكلم. كذلك هذه الضمائر. عرفنا أن العلم هو الذي يعين الاسم أو يعين المسمى. يقول ابن مالك في الألفية: اسم يعين المسمى، يعني يحدده، مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشدقم وحيلة وواشق، يعني هذه جعلها أعلام تعين المسمى. فالعلم سمي بذلك لأنه يعلم به عين المسمى، علم شخص ما علق على شيء بغيره لا يتناول ما أشبهه، لا يتناول غيره. فإنك إذا قلت جعفر فإنه لا يتناول بقية الحاضرين، وإذا قلت هند لا يتناول بقية النساء. وأما إذا كان يتناول مثل شدقا وهيلة أو مكة وعدن فإن هذا أيضا يختص بمن سمي به. أما علم الجنس فهو موضع للماهية، يفيد بقيد الاستحضار، علم جنس. يعني يقولون مثلا إن بعض الأسماء يكون لها اسم ولكن لا يختص بالمسمى، كلمة فرس لا تختص بهذه الفرس، هذه فرس وهذه فرس وما أشبهها، وكذلك حصان وحمار وأتان وناقة وما أشبه ذلك. الرابع الاسم المعرف بالألف واللام، هذا أيضا علم معرف بالألف واللام لأنه معروف عند المخاطبين. إذا قلت جاء الرجل كأنهم يعرفونه، جاء الغلام كأنهم يعرفونه، أو قرأت في الكتاب كأنهم يعرفون أين الكتاب، أو ذهبت إلى المسجد كأنهم يعرفون ذلك المسجد. بخلاف ما إذا لم تأتي بالألف واللام، جاء رجل قرأت في كتاب، صليت في مسجد، لبست ثوبا، هذه تدل على أنه ليس بمعروف، بخلاف ما إذا دخلت عليه الألف واللام فتسمى حرف التعريف. قيل إنها جميعا للتعريف، وقيل إن المعرف هو اللام، اللام فقط هي التي جاءت للتعريف، ولعل الأولى أنها كلها تكون للتعريف. قد ذكرنا فيما سبق أنها من علامات الاسم. في أول الكلام قال الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وذكرنا أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم فإنه يكون معروفا، ولكن تارة تكون ألفا لاما حقيقية، وتارة يكون بدلها شدة، يعني من جنس أول الحرف. فإن كلمة الرجل تكتب الرجل فيكون تعريفا بأل، وكلمة الغلام فيها اللام الصريح، فسواء نطق باللام نحو البيت، المكان، الكوكب، أو لم ينطق بها وجعل بدلها شدة نحو السماء أو الشتاء، الصيف، الطهارة، الظلال، فإن هذه أيضا كلها معرفة بالألف واللام. الخامس ما أضيف إلى واحد منهما، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. فإذا قلت مثلا جاء غلام زيد، أليس زيد معرفة؟ أضيف إليه غلام فصار الغلام معرفة مع أنه ما دخلت عليه الألف واللام. أو إذا قلت هذا غلامي، يعني الضمير غلامنا غلامك، أو غلام هذا غلام هذه بيت هؤلاء، أضيف إليها فإنه يكون معرفة. تقول في المضاف إلى الضمير غلامي، إلى العلم غلام زيد، إلى المبهم غلام هذا، إلى المعرف بالألف واللام غلام الرجل، هذه كلها تكون معرفة. ذكروا أن لها ثلاثة شروط: ألا يكون المضاف متوغلا في الإبهام، نحو مثل وكلمة مثل أو كلمة غير، أو واقعا موقعا نكرة، جاء زيد وحده، وأن يكون إضافة معنوية، جاء ضارب زيد الآن أو غدا، هذا ضارب لا يكون معرفة، وذلك لأن إضافته متوغلة يعني في الإبهام، فهو شبيه المبهم إضافة معنوية. وبعد أن عرف المعرفة أراد أن يعرف النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إذا قلت كتاب، يصلح على كتاب الصحيح، على كتاب التفسير، على كتاب الفقه، على كتاب النحو، جاء معه كتاب نكرة لا يدرى أي كتاب. كذلك إذا قلت جاء أبوك ومعه رجل، رجل نكرة لا يدرى من هو رجل. كذلك إذا قلت اشترى أبوك ثوبا نكرة لا يدرى هل هو قميص أو رداء أو سراويل أو عمامة أو كلنسوة أو إزار، كلمة ثوب نكرة. وكذلك إذا قال اشترى أبوك طعاما، يصلح أن يكون فاكهة وأن يكون خبزا وأن يكون تمرا، كلمة طعام اسم لكل ما يطعم، هذا معنى النكرة. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فلا تحصر النكرة بالعد ولا بالحد، يعني حدها كل اسم شائع أي عام في أفراد جنسه شامل لهذا ولغيره. إذا قلت رجل صدق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى صالح وعلى سعد وعلى سعيد، كل واحد منهم يصلح أن يكون رجلا. صدق على أخيك وعلى أبيك وعلى جدك وعلى ابن أخيك وعمك وخالك، صدق على زميلك وعلى صديقك وجارك، لأنه نكرة لا يختص به واحد من أفراد جنسه شائع في جنس الرجال. الرجل يصدق على كل إنسان ذكر ناطق بالغ من بني آدم، كل إنسان، ولا يدخل فيه الأنثى، فإن الأنثى اسمها امرأة. إذا قلت عندك رجل وامرأة
أو جاء رجل وامرأة، كلمة امرأة نكرة، إذا دخلت الألف واللام عليها صارت معرفة، رجل والمرأة أو جاء الرجل والمرأة. تقريب النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، إذا صلح دخول الألف واللام عليه التي تعرف فإنه نكرة. إذا نزعت الألف واللام صار نكرة، فإذا قلت الرجل معرفة، رجل نكرة، الغلام معرفة، انزع الألف واللام فتقول غلام، الفرس معرفة، فرس نكرة، وهكذا. فقبل دخول الألف واللام عليه هو نكرة، وبعد دخولها يكون معرفة. أراد بذلك بيان أن النعت يدخل على هذه كلها، فينعت المعرفة وينعت النكرة وينعت المذكر وينعت المعرف، المنكر والمعرف، وينعت المذكر والمؤنث والمعرف، وينعت المفرد والمثنى والمجموع. هذه كلها إذا نعتت فإن النعت يكون تابعا للمنعوت، سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا أو مذكرا أو مؤنثا أو معرفا أو منكرا. نكتفي بهذا. اقرأ المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المشتركة. قال رحمه الله تعالى: وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة لأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي
كلهم
فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، فاقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة.
مسألة واحدة فرضية جعلوا لها بابا، وما ذاك إلا لقوة الخلاف الذي حصل فيها بين العلماء من الصحابة وما بعدهم. وإن تجد زوجا أما ورثا، وإخوة لأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب. هؤلاء هم أركانها. الزوج يأخذ النصف، ليس معه من يمنعه من النصف. الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، فهذه أربعة من ستة. الإخوة لأم يأخذون الثلث، وهو فرضهم إذا لم يكن هناك فرع ولا أصل. الإخوة الأشقاء أين يذهب بهم؟ ما بقي لهم شيء، حيث أننا أعطينا أهل الفروض فروضهم، والإخوة الأشقاء أهل تعصيب ليسوا أهل فرض. فماذا نفعل معهم؟ يختار الناظم على مذهب الشافعي أنهم يشتركون في الثلث الذي يأخذه الإخوة من الأم فيشاركونهم، ويقول فاجعلهم كلهم لأم، يعني أنهم كلهم يدلون بالأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، أبوهم الذي أدلوا به لا تعده، بل اجعل أمهم واحدة، وذلك لأن الذي قرب أولئك هو الأم، وسيلتهم هي الأم، وهي أم الآخرين الذين هم الأشقاء. فالقرابة التي أدلى بها أولاد الأم هي القرابة التي أدلى بها أولاد الأبوين، بل زادوا. ويقول يقال إن هذه المسألة وقعت في عهد عمر، فلما وقعت أسقط الأشقاء وقال أنتم أهل تعصيب، لا شيء لكم، الإخوة لأم أهل فرض ويقدمون، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كانوا أهل فرض أعطينا الإخوة لأم فرضهم، وأنتم أيها الأشقاء أهل تعصيب لم يبق لكم شيء، فلا حظ لكم، يكون الثلث كله للإخوة لأم. وقعت مرة ثانية بعد سنين، فجاءوا إلى عمر فسألوه، فأراد أن يسقط الإخوة الأشقاء، فقال بعضهم هب أن أبانا حمارا، ما لنا أب؟ أليست أمنا وأمهم واحدة؟ فعند ذلك شركهم، جعل الثلث بينهم، فقالوا له إنك قد أسقطتهم في السنة الماضية، فقال ذلك على ما قضينا عليه، وهذا على ما نقضي عليه، أي حكمنا الأول على حاله وحكمنا الثاني على حالته. هكذا جعل فيها حكمين، اختار للمرة الثانية أنهم يرثون، وأن الثلث بينهم كأنهم أولاد أم. ويقول بعض العلماء إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، الوسيلة التي أدلى بها الإخوة لأم موجودة في الإخوة الأشقاء، وإذا كان كذلك فلماذا لا يرثون؟ فإن السبب موجود في الأشقاء وزيادة، والله تعالى لا يعطي من هو مستحق بجهة أكثر مما هو مستحق بجهتين. وقد علم أيضا أن الذي يكون أخا لأبوين يقدم على الذي يكون أخا لأب وحده، كما ذكر في باب التعصيب حيث يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، فهؤلاء مدلون بشطر النسب وهي الأم، شطر النسب يعني نصف النسب. وأيضا في الغالب أنهم ليسوا من الأسرة، بل قد يكونوا من قبيلة أخرى بعيدين عن هذا المتوفى، وأما إخوته الذين من أبويه فإنهم أولاد الصلب أولاد أبيه فيكونون أقرب من أخواله ومن أخوال أبيه ونحوهم، فكيف يقدم عليهم هؤلاء الذين جاءوا من قبيلة بعيدة يقدمون على إخوته أولاد أبويه؟ هذا هو اختيار الناظم، يقول: فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة وتسمى أيضا المشركة، يعني التي شرك فيها الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم، ويعرفها بعضهم بأنها الحمارية، توجد في كتب الفقه، يقولون: ويسقطون في الحمارية، وذلك لقولهم: هب أن أبانا كان حمارا. وتسمى أيضا الحجرية، لأنه يقول ها هنا حجرا في اليم. وتسمى أيضا اليمية، لأنه قال حجرا في اليم، أي كأن أباه ألقي في اليم، أو كأن أباه حجر. هذا وجه من يورثهم يجعل الثلث بينهم، وهو قول الشافعي. الناظم نظم على مذهب الشافعي، أما الراجح عند الإمام أحمد فإنهم يسقطون. هذا هو الذي ذكر في كتب الفقه، أن الإخوة الأشقاء يسقطون، وقد نصر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وأيده بأدلة، وذلك لأن الإخوة الأشقاء أصحاب فرض تعصيب، أصحاب تعصيب، وأصحاب التعصيب إنما يرثون ما بقي بعد أهل الفروض، والإخوة من الأم أصحاب فرض، وأصحاب الفرض يقدمون، الله تعالى جعل لهم فرضا، فإذا كان لهم هذا الفرض فإنهم أولى به. الإخوة الأشقاء يرثون مع البنات، إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وأخذت نصيبها فإن الإخوة الأشقاء. وأما الأخ من الأم والإخوة من الأم فإنهم يسقطون مع الجد، يسقطهم الجد، كما تقدم في التعصيب في قوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. وإذا كانوا يرثون مع عدم إرث الإخوة من الأم فهكذا أيضا يرث الإخوة من الأم مع عدم إرث الإخوة الأشقاء في هذه الحالة. ولو قدر أن عندنا خمسة إخوة من الأشقاء واثنان أخوان من الأم وليس عندنا أم، فإننا نعطي الزوج النصف ثلاثة، ونعطي الأخوين من الأم الثلث، وأنتم أيها الإخوة الأشقاء الخمسة ليس لكم إلا سدس، لأنه الذي بقي، لقوله: وما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كانوا اثنين أخذوا سدسين وأنتم خمسة اقتنعتم بالسدس لأنكم عصبة، فكذلك أيضا تسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ولو كان الذي ورثوا هم أولاد الأم لأنهم أقوى ميراثا لكونهم أهل فرض، فيكونون أقدم من الإخوة الأشقة لأن هؤلاء أصحاب فرض وهؤلاء أصحاب تعصيب. ولو كان معنا أخت شقيقة أو أختان شقيقتان فإنهما صاحبتا فرض، فتعول لهما المسألة في هذه الحالة تعول إلى 10 زوجا له 3 وأما لها سدس وإخوة لأم لهم الثلث وأختان شقيقتان لهما الثلثان. ففي هذه الحال الشقيقتان لهما الثلثان عالت إلى 10، فدل على أن أصحاب الفروض يقدمون. حتى ولو كان الأخوات لأب، إذا كان عندنا زوج وأم وأخوان لأم وأربع أو أختان لأب عالت لهم المسألة، ولو كانوا يدلون بالأب. إذا كان مع الأخوات الأربع أخ من الأم أسقطهم، لم يرثوا، وذلك لاستغراق الفروض التركة، ويسمى الأخ المشؤوم. يعني أعطينا الزوج 3 وأعطينا الأم 1 أو الجدة إذا كان بدل الأم جدة، وأعطينا الأخوين من الأم 2، وبقيت الأخوات الشقائق لأب، فيأخذن الثلثين. فإذا وجد معهن أخوهن فلا شيء لهن، وذلك لأنهم يصيرون أصحاب تعصيب فيسقطون، يسقطهم لأنه نقله من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هذا الأخ أسقطهن بدلما كنا يرثن 4 من 10، وذلك لأنها لا تعول المسألة لأهل التعصيب. فعرف بذلك أن القول هذا قوي، وهو إسقاط الإخوة من الأم من الأب من الأبوين، إسقاطهم بالإخوة من الأم، ويكون الإرث أو الثلث خاص بالإخوة من الأم دون الإخوة الأشقة. هذا توجيههم، فيقولون توريثهم أقرب إلى الرأي وإسقاطهم أقرب إلى الدليل، إلى ظواهر الأدلة. يعني لو لم يكن عندنا نص لكان توريثهم أقرب، وذلك لأنهم يدلون بما أدلى به أولئك. إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، ولكن نظرا إلى الدليل ونظرا إلى المسائل التي تشبهها يترجح إسقاطهم. والله أعلم.
سائل يقول: كيف أجيب من سألني فقال: هل الله سبحانه اتخذ كرسيه كي يجلس عليه ويحتاجه؟
نقول: الله تعالى غني عن الكرسي وعن العرش، ولكن استقر على العرش كما شاء أو علا وارتفع عليه كما شاء، وليس ذلك لحاجة إليه، فإنه كما ذكر الطحاوي مستغن عن العرش وما دونه، محيط بالعرش وبكل شيء وفوقه.
هل يجوز أن يصلي الرجل 4 ركعات بتشهد واحد؟
قد يجوز ذلك في بعض الحالات، ولكنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية صلاة الليل والنهار، وفي الصحيح صحيح مسلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله إلى قولها، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يسلم من كل ركعتين. لكن جاء عن بعض السلف أنه أجاز أن يتطوع في النهار بأربع في بعض الحالات.
هل يجوز إثبات الرأي لله عز وجل علما بأن بعض العامة يقولون ذلك بقولهم يا رأي الله؟
لا يجوز، وذلك لأن الرأي معناه النظر والتخرص، يقال هذا من أهل الرأي، يعني من أهل النظر، ويقولون أصحاب الرأي الذين أكثر اعتمادهم على الآراء. الله تعالى ينزه عن أن يكون له الرأي الذي هو النظر والذي هو التخرص ونحوه.
قلتم إن العجب حقيقي يليق بالله، مع العلم أن العجب في اللغة لا يحصل إلا إذا خفي شيء ثم عرف، وهذا لا يليق بالله لأن الله العليم لا يخفى عنه شيء. وإذا قلنا إن العجب يأتي بمعنى غير هذا إذن يكون تأويل، لأن العجب معروف عند العرب.
العجب هو استغراب الشيء، يعني أن هذا الشيء مستغرب فيكون عجبا. يقول في الحديث إني رأيت البارحة عجبا، أي أمورا أعجبني أو أعجبتني. فلما كان هذا الشيء مما يتعجب منه، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، كان ذلك مما يستغرب. فالله تعالى عجب من ذلك، عجب من قنوط عباده، ونقول كما يليق بالله.
هل ورد الاستغفار أو التسبيح بعد صلاة النافلة؟
يستحبون أن يختم كل عبادة بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر، وكذلك ألحق بذلك بقية العبادات حتى الصيام. ولعل السبب في ذلك أن الإنسان قد يكون قصر في هذه العبادة فيبادر بطلب الاستغفار، ولسان حاله يقول يا ربي أديت لك هذه العبادة بجهدي وقد يكون فيها خلل، فاغفر لي ما وقع فيها، فيكون ذلك من أسباب المغفرة.
إذا اجتمع أبناء الابن مع الأب فكيف نقسم؟
يقومون مقام الأبناء إذا لم يكن هناك أبناء. إن كان هناك أبناء فإنهم يسقطون. إذا قاموا مقام الأبناء فإن الأب له السدس والباقي لأبناء الأبناء وإن نزلوا.
ما هي المدة التي يدرس فيها التلميذ على شيخ معين حتى ينسب إليه ويكون شيخ؟
يصلح ذلك القليل والكثير، ويكون ذلك أيضا حسب قوة الفهم والإدراك. فبعض التلاميذ لو قرأ 15 لحفظ أحاديث وأمثالا ومسائل ووقائع وتعليلات كثيرة قد لا يحفظها الآخر في 5 سنين. فيكون كل منهما يقال له تلميذ حتى ولو لم يقرأ إلا شهرا إذا استفاد فوائد كثيرة.
هل المقدم في النسب الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب؟
لا شك أن الإخوة من الأم ليسوا من النسب، وإنما هم قرابة من جهة الولادة ولا ينسبون إلى أبيه، فإنهم قد يكون أبوهم أجنبيا. يقال مثلا هذا الميت إبراهيم ابن سعد، وإخوته من الأم أخوه من الأم مثلا اسمه زيد ابن سعيد، اسمه غير اسمه، وإخوته من الأب ينسبون إلى أبيه.
ما هو الضابط بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
كأنهم يعرفون الشرك الأصغر بأنه الذي يكون مقدمات للشرك الأكبر، فالمقدمات الرياء أوائله مقدمات فيسمى أصغر، وكذلك التمائم والرقى ونحوها لأنها مقدمات فتكون أصغر، وكذلك الكلمات نحو ما لي إلا الله وأنت أو لولا الله وأنت، هذه أيضا مقدمات فتكون من الأصغر. أما إذا وصلت إلى الوسائل فإنه أكبر، فإذا كان الرياء يقصد به الناس لا يقصد به الله تعالى أبدا وإنما يعمل للناس فإنه يصير أكبر. وكذلك إذا تعلق قلبه على هذه التميمة ولم يتعلق بالله أصبح بذلك أكبر. كذلك إذا قال ما لي إلا الله أنت واعتقد أنهما سواء أصبح من الأكبر.
السؤال الأخير: بعض الناس يقتني عنده كتب الصوفية أو الرافضة وغيرها من الفرق الضالة بحجة أنه يستفيد منها على الاحتجاج عليهم، وأنهم ليس لهم أو ليس لديهم العلم الوافر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
يجوز ذلك إذا كان عالما بالعقيدة، عالما بالتوحيد وعالما بالعقيدة وعالما بالرد على الصوفية وعلى الرافضة، فعند ذلك له أن ينظر في كتبهم حتى يتعجب مما فيها. وأما إذا كان يخاف عليه أنه إذا قرأ كتبهم أو سمع أشرطتهم خيف عليه أن ينخدع بكلامهم، فنرى والحال هذا ألا يقتنيها ولا يستمع شبهاتهم ولا يحضر محاضراتهم ولا يقتني أشرطتهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.